أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما لو انتسب الاسترباح لا إلى محض التجارة وتقليب المال والضرب في المال وتقليبه من نقد إلى عين إلى سلعة ومن ثم تحويله إلى نقد أزيد من النقد الذي إذن استلمه من المالك في البيع حتى يصدق الربح، وإنما كان منشأ الاسترباح هو أعمال حينئذ أحدثها وأوجدها حينئذ العامل ولو بمال حينئذ المالك، فحصل الربح لكن لا مستندا إلى محض الاتجار بالمال وإنما إلى هذه الأعمال، مثل البناءات التي حينئذ يثبتها في العقار ثم يصير إلى بيعها في البين بأزيدين. هذه حينئذ كما تقدم أنها لا تصدق عليها المضاربة الاصطلاحية، مضافا إلى أن مناسبات الحكم والموضوع وروح وحقيقة المضاربة لا تكون حينئذ شاملة لها، فبأعمال مناسبات الحكم والموضوع لا يمكن أن نصل إلى تصحيح مثل هذه المعاملة، بل لا بد من أن نلتمس دليلا آخر، وإلا لو لم يكن لدينا ذلك الدليل الآخر فإن الأصل الشك في صدق مفهوم المضاربة عليه، ومع هذا التشكيك لا يمكن التمسك بإطلاقات المضاربة لتصحيح مثل هذه المعاملة، لا حقيقة ولا بحسب الروح والمضمون بمناسبة أعمال مناسبات الحكم والموضوع في البين. والأصل عدم ترتب الأثر كما تقدم معنا، لا سيما في مثل هذه المعاملات التي هي على خلاف حينئذ القواعد العامة. تقدم الإشكال المبرز من نواحي أربعة على مثل هذه المعاملات: تمليك المعدوم، والنكات اللي تقدمت معنا إذا تذكروها فيما سبق. من هنا ننتقل إلى النقطة الثانية من البحث، وحاصل هذه النقطة الثانية أنه هل يوجد لدينا دليل على تصحيح مثل هذه المعاملة؟ هلا السيد الأستاذ قدس سره هو في راحة من الأمر، ليه؟ لأنه تمسك تارة بإطلاقات أدلة المضاربة ابتداء، لأنه هيدي مضاربة وقسم من أقسام المضاربة، لأنه كما تقدم ليس في أدلة المضاربة ما يدلل على شرطية حصر الاسترباح بخصوص الاتجار، بل حتى ولو كان الاسترباح بغير الاتجار وحصل في البين المقدار حينئذ إطلاقات أدلة حقيقة المضاربة تشمله، وإن أبيت فروح المضاربة ومناسبات الحكم والموضوع يكون شاملا له، فأدلة المضاربة تكفي عنده وهو في راحة من هذا البحث. وإنما هذا البحث ينفتح على ما هو الصحيح كما تقدم، أنه لا مضاربة حقيقة واصطلاحا لا تشمل، وأيضا مناسبات الحكم والموضوع لا يمكن إعمالها في البين لاختلاف حقيقة روح المضاربة عن روح مثل هذه المعاملات التي يكون الربح فيها مضمون، وأما في المضاربة لا يكون الربح فيها مضمون في البين، يعني معاملة مخاطرة هنا وهنالك لا، معاملة لا تكون فيها مخاطرة بعد إحداث ذلك العمل الذي يكون مضمونا، فالناتج حينئذ والربح سوف يكون مضمونا بلا أي إشكال فيها البين. فلا تكون معاملات المبنية على المخاطرة حتى يحتاج تصحيحها إلى مثل روايات المضاربة وأخوي المضاربة المزارعة والمسقط في البين. فهذا البحث ينفتح على ذلك قبل أن ندخل فيما يمكن أن يستدل عليه أو يستدل به على المطلب في كلام لصاحب التذكرة رحمه الله نقله السيد الحكيم ضروري في هذا المطلب، وفي تعليق للسيد الأستاذ عليه في مستهل هذا البحث نقرأ الكلام الذي ذكره صاحب التذكرة قدس السر. قال هذه العبارة: لا يصح أو لا تصح المضاربة، يعني عقد المضاربة لا يصح عقد المضاربة على الأعمى. عقد المضاربة يصير على مال بيكون من المالك، وعمل بيكون من عام، بس العمل مخصوص بالتجارة بأن يصب منفعة عمله التجاري والاسترباحي في رأس المال بوجوه التقلب في البين، بيشتري بأنقص، ببيع بأزيد، بحسن بشروط حينئذ السلعة حتى يصير في إقبال ورغبة، وبيع حينئذ بالأزيد بعد ما مكن تلك الرغبة في نفس المشتري ساعتها بده يشتريها كيفما كان، فبيوم بيدخله بسعر حينئذ محدد، وبذلك يحصل لدينا الربح في البين المقتصم والموزع. لا يصح المضاربة على الأعمال كالطبخ والخبز، والخبز طبخ بيعطيه مصاري بيروح بيصير مثلا يطبخ ويوزع، بيعطيه مثلا مصاري بيشتري قمح بيحولهم لحنطة وبيشتري طحين ابتداء وبيخبزهم وبيبيعهم، وغيرهما من الصنايع في البين مثل الغازل والناسج وإلى آخره، لأن هذه الأعمال لأن هذه أعمال مضبوطة. التفتوا خليكم، يعني مرات بمر على العبارة بس عيد ليش، لأن هذه أعمال مضبوطة محروسة عن الزيادة والنقصان. في عنده هالمقدار مثلا، خلينا نفترض مثلا 100,000 ليرة بيجيبوا له مثلا، خلينا نفترض كيس طحين، هيدا كيس الطحين خلينا نفترض بيعمل له مثلا مثلا سنفرض 10 ربطات خبز أو 100 ربطة مثلا خبز في البيت، واضح. فهذه لأن هذه أعمال مضبوطة، أعمال مضبوطة يمكن الاستئجار عليها ويكون الأجر فيها أجر معلوم وأجر مقطوع ومحدد في البيت، فاستغني به، استغني به بالإيجار عن القراض، يعني عن المضاربة، واضح. يعني بعبارة أخرى خذ هال100,000 اشتري فيهم كيس طحين، وهذا الكيس الطحين حوله إلى شو اسمه وإلك أنت أجر معين، مش إنه أجرك بيكون حصة من الناتج ومن الربح فيه، لا، إلك هذا الأجر المعين. بعت لي إياهم هود الربطات المئة ولا ما بعتهم، أنت بتاخد أجرتك وفي أمان الله، لسيما إذا كانت الإجارة لجنه بحسب كريم الإجارة على العمل مش الإجارة على النتيجة. مر معنا بالذكر مر بيستأجروا لحتى يشفيلوا المريض وبيأشكلوا أنه هذا الاستئجار مش صحيح لأنه الشفاء مش بقدرته، ويأتي الجواب أنه على مقدمة إذن الشفاء، وأخرى لا بيستأجروا لحتى يعالج. هلأ العلاج بيوصل لنتيجة ولا ما بيوصل لنتيجة، هذا مطلب آخر. بكلامه هنا الإجارة على العمل وليس الإجارة على النتيجة، والإجارة على العمل كالطبخ بعدين بينبيعه وما بينبيعه مطلب آخر. على الخبز، الخبزات بينبيعه ولا لا، على الناسج النسيج إلى آخره بينبيعه ولا، هذا مسألة أخرى، لأن هذه أعمال مضبوطة يمكن استئجار عليها، فاستغني به بالإجار عن القراض فيه. وإنما خليكم معي، وإنما يسوغ القراض فيما لا يجوز الاستئجار عليه، وهو شو؟ وهو التجارة. التجارة لا يجوز الاستئجار عليه، ليه؟ يقول التي لا يمكن ضبطها. كيف لا يمكن ضبطها؟ مثلا أعطاها 100,000 مثلا درهم، روح اشتري، هي بده يشتري جميل، بده يشتري بقر، بده يشتري غنم، بده يشتري عقارات، بده يشتري مثلا توابل من الهند مثلا، بده يشتري مثلا قماش وثياب مثلا من اليمن شو إلى آخره، بده يشتري مثلا تأمر وإلى آخره من بلاد الحجاز، هذا واضح. وهو التجارة، ثم التجارة ببيع واحد، ببيع يعني يمكن بتقليب واحد، وتحويل المال من وتحويل المال من مثلا من نقد إلى عين بالمرة الواحدة، ما مش رح يمشي أول مرة عملها، بده يجرب مثلا تاني مرة بده كذا، حينئذ المعاملة محرمة، بخلاف مثلا الخبز، بخلاف الطبخ مش بده كذا، حينئذ محاولة في البيع، يمكن أول محاولة ما يزبطش معه، حينئذ مش ما يزبطش البيع، بيزبط البيع بس ما بيحصل على ناتج في البيع، بده محاولة تانية وتالتة ورابعة، بيشتري هيدي سواقة ما مشيش، يمكن أول بيعة تاني بيعة لحتى يستحصل على زبائن، يلفت انتباه حينئذ اللي بده يشتروا إلى آخره، إنما يمكن بالمعاملات المستقبلية في البين، من تجارة واحدة ومن بيع واحد كذا قبل، التي لا يمكن ضبطها ولا معرفة قدر العمل فيها، حتى قداش بده يشتغل قداش بده يتاجر إلى آخره، ولا قدر العوض. ليش؟ لأنه العوض حصة من الناتج، وليس العوض قدر مقطوع وأجر حينئذ مقطوع في البحر. والحاجة داعية، وحيث أنها الحاجة، والحال أن الحاجة داعية إليه ولا يمكن الاستجارة عليها. ليش؟ لأنها لا تتوفر فيها شروط وضوابط الإجارة. فللضرورة مع جهالة العوضين، قديش بده يبذل عمل وقديش لح يحصل من ناتج، قد لا يكون هنالك ناتج. فللضرورة مع جهالة العوضين شرع عقد المضاربة. إذا بكتب التذكرة بالصفحة 36 فيكم تراجعوا، هذا نص حينئذ العبارة في قلبي. وعلى هذا حينئذ الأساس في قلبي واضح. إذا كان العمل ميدانه ميدان الإجارة حيث يكون مضبوطا وأجره مقطوع في قلبي، ليش بدنا نصير إلى المضاربة؟ وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى، المضاربة بتعالج ضرورة في البين، ضرورة حيث لا يمكن للإجارة أن تفي بهذه الضرورة. ليش لا تفي؟ لأن الإجارة أخذت فيها شروط وقيود، هذه القيود لا تكون متوفرة في ذلك الميدان وفي ذلك المجال. ففي مثل الأعمال حيث يكون العمل مضبوط، وفي عنده عملية خابص يمكن أول رغيف يحترق معها، بين الرغيف وثلث الرغيف وإلى آخره، الأمور ميسرة وإلى آخره، بالطبخة يمكن تشطل شوي ويطلع، إذا يروح شوي منها مثلا مقدار يحترق ولا يتخربط في الطبخ، بس بتزبط معها حينئذ الطبخ. بالنسبة للنسج، بالنسبة للخياطة، كل هذه أعمال مضبوطة وأجرها لابد وأن يكون مقطوعا، مش الأجر بيكون حصة من الناتج في البحث. فشي إذا بدنا حينئذ نصير إلى عملية نجعل أجره حصة من الناتج، بل الأجر يكون مقطوعا حيث أن عمله مضبوطا ومحددا ومحروسا عن الزيادة والنقيصة في قلبه، حيث لا يمكن للإجارة أن تفي بالغرض لأنه أخذ فيه القيود، وهذه القيود غير متوفرة في قلبه وفي حاجة ملحة إليها وفي ضرورة دعت إليها. حينئذ بين أحد أمره، نقول له هيدي المعاملة باطلة وروح بلطبة، بين أنه نصحح هذه المعاملة، وإذا اللي فعلته المضاربة وأخوي المضاربة من المزارع والمسقف. فمن هنا نقول بأنه المضاربة حيث يكون مش استئجار على العمل التجاري، ما فيش استئجار أساسا فيه، وإنما بيعطيه إذا بالإجارة في العقد لازم، بالمضاربة ما في عندك حينئذ عقد لازم، بالإجارة في عندك أجر مقطوع، في عندك عمل معهود ومعين ومضبوط ومحروس، بالنسبة للمضاربة كل ذلك لا يكون. هيدي الخصوصيات والقيود التي مرت معنا بالإجارة شيء منها غير معهود وغير مأخوذ وغير مشروط بالنسبة للمضاربة في قلبه، لذا شرعت حينئذ المضاربة. فإذا كان الأمر كذلك، هيدي إلى مسيحته، وهيدي المضارب إلى مسيحته والإجارة إلى مسيحته، وشيء منهما ما بيعتدي على مملكة ومزرعة الآخر في قلبه، حتى نأمن بذلك عن أن يدخل عنهما في الآخر. لذا هذه منقول هيدي بتفوت بالإجارة، ليش بدنا نفوتها بالمضارب؟ قيود الإجارة متوفرة فيها. فعملية الطابخ، عملية البناء اللي ذكر السيد الأستاذ به الآن، سيد نفوتها أيضا بالإجارة، ليش بدنا نفوتها بالمضاربة في البحث؟ فحقيقة المضاربة غير منطبق عليها قيود المضاربة، وقيود المضاربة وإلى آخره حينئذ غير مأخوذة بها. فلذا نقول هذه مسرحها مسرح الإجارة ولا ربط لها بالمضاربة. السيد الأستاذ قدس سره أشكل عليه أولا، بدكم ثانيا ثالثا، لا أولا قال له ما بده شيء العمل هون، في عن هونك عمل شو مثلا الطبخ، عمل مثلا الخبز، عمل الناسج إلى آخره، يستأجر عليه. هون يستأجر على عمل الاتجار، بيستأجروا لحتى يتجر حينئذ بشغل رأس المال. مرد أليس حينئذ طبخ عمل محترم وله ماليا، وبالإجارة لا يكون قد هدر حرمة عمله بل ضمنه بعوض جعلي وعوض مسمى، واللي هو الإجارة الأجرة المعهودة والمقطوعة فيها. كذلك الحال ابتداء أن يستأجره على العمل الاسترباحي وعلى العمل الاتجار، هذيك عمل محترم الخبز والطبخ، هذا أيضا الاتجار عمل محترم، هذا إله مالية هذيك إله مالية، هم أهدر حرمة عملي وهنالك لم يهدر حرمة عمله في أفهم. واضح إمن المضارب حط ليه على جانب، حط محل الإجارة، بدل أن يضاربه على رأس مال أن يستأجره للعمل برأس المال، للاتجار برأس المال في الهي. شو رأيك؟ واضح. ليش أحدهما لا يدخل على الآخر؟ لا يمكن لكل منهما أن يدخل على الآخر في المحل الذي صار إيجار، معلش مضارب هيك بده يقول. يعني بعبارة أخرى أنه مو كل واحد له مسيحة مختصة به لا يكون مشمولا لي. لا، حتى ما هو عم بيقول أنه الأعمال يكون مسرح الإيجار، فما فينا ندخل عليها المضاربة، والمضاربة إلى مكان آخر ما مندخل عليها الإيجار. السيد الأستاذ عم بيقول له لا، بالنسبة للمضاربة شو العمل فيه؟ فيها عمل قطع، هو العمل الاسترباح، العمل الاتجاري في البيت، هذا فيه إذا تم الإجارة حينئذ عليه، فيستأجره ليتاجر له شو برأس المال ويضبطه. هل بتقول أنتم بالمضاربة في ضبط؟ واضح؟ لا، لحتى يضبطه بمدة مثلا شهرين ثلاثة أشهر، مدة سنة مثلا سنة. مثل بالإجارة بيستأجر تعليم ولده مثلا لسنة في البيت، هون بيستأجر الاتجار برأس المال والاسترباح برأس المال إلى مدة، الاسترباح برأس المال عن طريق التجارة. ها يلا القائد حتى لا نخرج عنه. طيب خلينا نكمل سوف يأتي. هذا الإشكال الأول. إن قلت طيب ما هي المعاملة إذا صارت إجارة في البيت، ربما هيدي يعني تطلع ناتج، ويمكن ما تطلع حين إذا الناتج في قلبه. إذا طلعت ناتج بيقتسم هذا الناتج بينهما بعد حين إذا ضمان رأس المال وحفظ رأس المال وتسديد كل حين إذا المصارفات اللي تمت على الاتجار برأس المال، بعد إن ذلك الربح والزيادة بيقسمان. وأما إذا لم يكن هنالك ربح أو كان هنالك نقيصة ووضيعة في رأس المال وفي التجارة في المحل، إما ما في ربح أو كان في وضيعة، شو بيعمل هون؟ أو لا كان في ربح بس مقداره مش معين، يبني يربح درهم بدهم يتقسموا مثلا، إذا الدرهم 10 دوانيق 5 بـ5 دوانيق في المحل، إذا كان ما كذب فحينئذ الأجل غير مقطوع، وبالتالي إذا عمل يكون عمل غرري في ابن او فقل الاجره تكون حينئذ غرريه، واحد العواضين اللي هو عباره عن الاجر سوف لا يكون مقطوعا ولا يكون معلوما، وهذا حينئذ الغرر. اجاب السيد الاستاذ اولا انه من اهل ان لا ما في عندنا غرر، هاك بهالعباره قال لا غرر في ابن، يعني منع الصغر، والواجب في منع الصغرى لعله مثلا في المواضع التي يقطع حينئذ بحصول الناتج في البيع، مثل مثلا بيشتري مثل ما كنا نمثل بس بيشتري طرابيش، الطرابيش بده روس، والواحد بيخلق وبس بله راس ما رح تزبط، بده يخلق مع راس مضطر يشتري مثلا طرابيش. واضح؟ فالاشياء الضروريه والاساسيه تم فيها حينئذ الاتجار، مثلا تاجر بالمواد الغذائيه، الواحد بيترك كل شيء بس المواد الغذائيه ما بيترك، تاجر بالضرورات والاساسيات مش الامور الكماليه مثل الماء مثل هلا المازوت او البنزين والى اخره، الاشياء اللي هي مورد اساسي وضروري في حياه الانسان، ليست امور كماليه مثل العطورات مثلا على سبيل الفرض، الاشياء الكماليه وليست اساسيه في حياه الانسان. فأولا منع الغرر، ثانيا لو سلمنا من قال أن كل غرض مالي يكون منهيا عنه أو يكون منفيا؟ وإنما عندنا حينئذ يعني بكل معاملة مالية حينئذ نجر ما شفنا غرر، هذا غرر لا بالمسألة بالشيء، وإنما في موارد خاصة في مسألة البايع، في مسألة اللي مثلا بيع ما لا يمكن مثلا ضبطه مثل الطير في السماء أو السمكة في مثلا في البحر أو مثل العبد الآبق، ليش بيصحش لحاله بس بيصح مع الضميمة في البيع؟ أو اللبن في ضرع مثلا الشاة في البيع، هيدا اللي أو مثلا السخلة وهي بعدها في بطن مثلا أمها ولا يعني تطلع مثلا حية في البين، من هذه الأمثلة والنظائر، أما في غير ذلك لا. وأدل دليل أنه عملنا ضميمة، الضميمة ما أخرجت عن كونها حينئذ أمر غير معلوم وأمر مجهول وأمر غير مضبوط، لا يمكن تسليمه ولا يمكن حينئذ الحصول له. الضميمة خلت على ما هو عليه، كما إن لم يكن ما في الضرع كان ما في الأسكر رجع، كان ما في هيدا تصد اللبن في البين، مش أنه بيحول المجهول إلى معلوم، الغير مقدور التسليم إلى شيء مقدور على التسليم. هذا ما أفاده أن السيد الأستاذ قدس سره. هذا الكلام اللي أفاده فيه أولا وثانيا، أما ما ذكره أولا من أنه الاستئجار على العمل الاسترباحي، يعني على الاتجار، يعني أن يستأجر على أن يتاجر برأس المال، التجار برأس ولمدة محدودة مثل سنة 3 أشهر لكذا من الشهور. واضح. نسأل السيد الأستاذ أنه الأجر هو عبارة عن أي شيء، لا يخلو بحسب الواقع نفس الأمر، إما أن يكون الأجر مقطوع وإما أن يكون الأجر حصة من الناتج، وإما أن يكون الأجر حصة من الناتج. إذا كان الأجر مقطوع يعني مثلا 1000 درهم تجار، تحصل ربح ولا ما حصل ربح، حصلت وضيعة ولا ما حصل أي شيء، أنت عملك هالثلاث أشهر أو هيدي السنة عمل بأجر المقطوع اللي هو عبارة عن 1000 درهم تأخذها على كل حال، حصل ربح ولو ربح خيالي فوق الخيال أو ربح متواضع أو حصل وضيعة أو طلعنا راس براس في ألبان، أنت ما خصك بالناتج، أنت إلك أجر حينئذ مقطوع. هم صحت الإجارة بلا شك إذا كانت مضبوطة، أن التجارة مثلا بهذا الجنس المعين بهالمكان المعين بهالفترة الزمنية المحددة في البين، فذكرت شروط تحرسه حينئذ عن الزيادة والنقصان والتضبط حينئذ العمل الذي يأتي به كما وكيفا ومدة وزمانا وإلى آخره. فيه صحة الإجارة بلا إشكال، بس هذا شو دخله حينئذ بالمضاربة؟ ليش؟ لأنه مجرد ما حكيتها كده خارج عن حقيقة وعن روح المضاربة فيها. ليش؟ لأنه بالمضاربة بدك أنت تحكي بحصة من الناتج يقتسمها حينئذ مع حصة التي تكون للمالك في البين، اللي هو بحسب فرض اللي استأجر ذلك العامل الأجير اللي استأجره للاتجار حينئذ برأس له. فهو صح أن يكون حصل حينئذ شرط الإجارة، بس إذا خرج حقيقة وروحا عن اللي نحن فيه إذا ما عاد له مدخلية أساسا بالمضاربة فيه. وهيدي نقطة الفرق اللي تذكره في مستهل البحث وقت كنا نحكي، مرة أعطيته السيارة اشتغل فيها من الصبح لعشية، يمكن ما تطلع قرش ويمكن تطلع مثلا مئات القروش في البيت، أنت إلك أجر مضبوط لو عبارة عن 20,000، والمدة اللي بدك تشتغلها من الساعة مثلا 7 الصبح ل7 عشية، والمكان اللي بتتجاوز بس بهالمنطقة المحدودة في البين، وبتطلع مثلا 5 ركاب أزل ما بتطلعش وما بتطلع بضاعة تفضل مثلا السيارة، كل هيدي الشروط حينئذ إلك أجر مضبوط. يمكن يوم نهار مثل نهار مثلا أحد في البين أو نهار في إضراب عام ما يطلع معه حد، بيجي بيخد النهار بيخد 20,000 ومش مسؤول حينئذ عن الناتج، استأجره على عمل ولم يستأجره، بس إذا ما خصه بالمضاربة. ومرة أخرى لا، على تشتغل فيها من 7 للـ7 على أن يكون لك حصة حينئذ وأحدهما غير الآخر فيها، هذا مش استئجار حينئذ بالأساس، بل فيه حقيقة ونكات حينئذ المضاربة التي أشرنا إليها لو ساعد الدليل والظهور العرفي حينئذ على أن يكون هذا نحو من أنحاء حينئذ المضاربة في البين، إلا أنه لا يفسد. هيدي النقطة الأساسية. هيدا إذا قلنا بأن الأجر المقطوع يكون حينئذ هو العوض في تلك المعاملة. وأما إن لم يكن الأجر المقطوع هو العوض فهو، وإنما أجر عبارة عن حصة من الناتج، وهو هذا المنظور والمقصود للسيد الأستاذ ولصاحب التذكرة. إذا كان هذا هو المنظور، واضح أنه هذا ما له ربط بالإجارة بوجه من الوجوه في البحث، ودعوى أنه هذا ليس بغرض، ليش ما له ربط بالإجارة؟ بالإجارة مر معه، والسيد الأستاذ علمنا بالإجارة بأنه لا بد وأن يكون العوض والمعوض بالإجارة مثل بالبيع في البيع، هذيك بالأعيان وهذا حينئذ بالمنافع أو بالأعمال في البيع. هنالك لا بد وأن يكون مضبوطا ومعينا في البيع ومجزوما وحاصلا، وهم أيضا لا بد وأن يكون كذلك. نعم، لا يشترط أن يكون شخصي العوض، لا يشترط أن يكون شخصي. مثلا 1000 درهم مش 1000 درهم، قد يكون نحو الكل في المعين 1000 درهم الموجود بها الصدر اللي فيها 100,000 درهم، أو لا على نحو الكل في الذم، في لك 1000 دولار في ذم، 1000 درهم في ذمتي مثلا، تأخذها حينئذ بعد، بس يكون ناجزا ويكون مقطوعا في البيع. وأما أن يكون حصة من الناتج اللي لا يعلم أساسا حصوله، ولو حصل في البيع لا يعلم مقداره وكمه، هذا واضح أنه ما يعني لا يكون له حينئذ هذا البيع. وإن شئتم قلتم، إذا بدنا نرجع لتحليل حقيقة الإجارة وتحليل حقيقة المضاربة، بالإجارة عمل محترف مثل الخبز، مثل الطابخ، مثل التجارة، هي عمل محترف لم يقدم فيه على التبرع والمجاني، وإنما أقدم على الضمان بعوض. شو هيدا العوض؟ عوض محدد وعوض إذن مقطوع وعوض ناجز شخص، كل في المعين كل في الذمة عوض حينئذ بالتالي. وأما يخدم على الضمان ولا يكون مضمونا على تقدير عدم حصول الناتج، أو يكون مضمونا بغير اللي اشترطه في البين، يعني مثلا اشترط 1000 درهم ما طلعلوش يمكن 50 درهم في البين، لأن كان الناتج مثلا 100 درهم في البين، وكان الاقتصام والتشارك بينهما مثلا أن يكون الاقتصام مثلا المناصف والسوية بين 50 ب50، فبالتالي إذن هيدي الغرية موجودة. ودعوى أنه مش كل معاملة غررية تكون باطلة ومنهيا عنها، هذا بإطلاقه وعرض العريض صحي، بس هون وفي باب الإيجار، هذا أسسناه في باب الإيجار، وأنت ذكرته أيها السيد الأستاذ في باب الإيجار. إيجار مثل حينئذ البيع، عمل يكون مضمونا وبحصة مقطوعة وبأجل مقطوع وناجز في البيع، تجعل بدل الأجل المقطوع حصة من الناتج اللي غير معلوم الحصول واللي غير معلوم المقدار لو كان هنالك حصول، بل ربما يكون هنالك وضيعة ونقيصة ترد حينئذ على رأس المال نتيجة هذه الاتجارات. واضح، وهنا يكون على خلاف حينئذ حقيقة وروح هديك أقدم على الضمان وهذا أقدم على الضمان، هديك أقدم على الضمان الأجل المقطوع بالعمل، أجله مقطوع يقابل بالعمل، وهذا العمل الناجز والحاضر يقابل بالأجر المقطوع في البيع. أما أن يكون حينئذ عمل ناجز بأجر غير مقطوع الحصول في البيع، هذا قبل ما نقول أنه مثلا يلزم منه الغرر والغرر منهيا عنه أو منفي في البيع، أساسا غير حقيقة الإجارة في البيع، وخلاف حينئذ الإجارة مضافا إلى أنه اشتراط أن لا يكون هنالك غررية في البين اللي ذكرناه في البيع أيضا تتأتف، وإذا اللي ذكر أيضا السيد الأستاذ. نعم في بعض الصور لا يكون الأمر كذلك، بس ليس مسألة الإجارة حينئذ منه. فالصحيح البقاء هو الذي ذكره حينئذ صاحب التذكرة في البين، خلافا لما أفاده السيد الأستاذ. هذا إله مسيحته، هذيك إله مسيحته. التجارة حينئذ عمل، بس أجره لا يكون حينئذ مقطوعا، فبيدخل بالمضار. إذا كان عمله أجره مقطوع مثل الخابز ومثل الطبخ والناس جمدش من داخله، فيدخل حينئذ في باب الإجارة، وأحدهما لا يدخل على الآخر. هذه الحقيقة وذيك حقيقة أخرى. قبل ما نحكي بالشروط، وقبل ما نحكي بالغررية، وقبل ما نحكي بأنه في غرر ولا لا، وأن هذه الغررية هون مغفورة ولا مش مغفورة، وليس كل غررية حينئذ موجبة للبطلان ويكون منهيا عنها، نحكي أنه حقيقة حينئذ الإجارة تصدق في المقام أو أنها لا تصدق. أقدم على التبرع في عدم في صورة عدم حصول النتيجة، لجنة مستأجر العمل، مستأجر على العمل ولم يستأجر عنا، استأجر على علاج حينئذ ولم يستأجر على شفائه. إذا استأجر على علاجه وبذل العلاج فهو يكون أجره مقطوع واضح، سواء شفي ذلك عمل كل اللي عنده بل أكثر منه. بإيران اللي عالج الإمام الخميني واللي عمله من مرض السرطان رحمه الله عليه، يعني عمله وزير رجع بعد كان أجره انه صار حينئذ عمل كل اللي عليه واللي في ام فيه والعلاج ام فيه، بس النتيجه ما قدر حينئذ يحصل عليها، ومع ذلك اخذ اجره وزياده ايضا على اجره في الفهم. هذا هو اللي يعني وقت نحكي بالعمل، يعني مش عم نحكي بالربح، عم نحكي بنفس الاتجار، والاتجار يمكن يعطي ربح ولا لا. نعم من الخبز بيعطي حينئذ الناتج اللي هو الخبز. هلا ايه اتفاقا يمكن مثلا يسرقوا، اتفاقا يمكن يحترقوا، اتفاقا اذا بس بالوضع الطبيعي لا يكون الامر على هذا. بالطبخ بيعطي نتيجه، بالنسج بيعطي حينئذ النتيجه، بس بالنسبه للتجاره مش معلوم انك يعني ليس مقطوعا حينئذ. ولذا وقت انه ليس مقطوعا صارت المعامله مخاطر فيه من المالك والعامل. هونيك لا، الناتج مقطوع للمعامله مش مخاطرة، لا من المالك لأنه رح يحصل على الناتج في البيع، ولا من العامل. ليش؟ لأنه أجره سوف يكون أجرا مقطوعا وليس أجرا مربوط حينئذ بالناتج، رغم أن الناتج مقطوع حينئذ. وهذه اللي أشرنا لها بالأمس، كل مكان كان الربح فيه مضمونا الأجر لابد أن يكون مقطوعا واضح. نعم إذا لم يكن الربح مضمونا ساعتها بيقدم على المخاطرة، واللي يتكفل تصحيح مثل هذه المعاملة ساعتها مثل إطلاقات أداة المضاربة لو صدق عليه المضاربة أو كانت ملاكات المضاربة حينئذ شاملة، وإلا من دون ذلك كما ذكر جملة من الفقهاء إذا شك في صدق المفهوم فالأصل عدم شمول إطلاقات أداة المضاربة، وأصل عدم ترتب الأثر وعدم الصحة يكون شاملة من الأساس في مثل هذه المعاملات البطلان. خرجنا عن القاعدة الأساسية بأدلة حينئذ الصحة إذا صدق عليها المضاربة في البحر. إلى هنا ما ذكره صاحب التذكرة كلام متين ووجيه وموضع تأمل، أنتم تأملوه حينئذ في البيت تصلوا إلى مثل هذه النتيجة إن شاء الله. يبقى هل لدينا دليل على تصحيح مثل هذه المعاملة أو أنه لا يوجد لدينا دليل على تصحيح؟ إذا لم يصدق عليها المضاربة ومناسبات الحكم والموضوع لا يمكن إعمالها، لأن حقيقة المضاربة شيء وهذه حقيقة أخرى مختلفة، الروح والملاف في كل ما غيره في الآخر، هل يوجد لدينا دليل على صحة إطلاقات أدلة صحة من في البين أو لا يوجد؟ وهذا